بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ومع شاشتكم قناة الناس. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفتح بيني وبينكم بالحق، وهو خير الفاتحين. مشاهدي الكرام، إن رسالة البلاغ عن الله ورسوله شرف هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن أمة الإسلام في هذا الشرف درجات. الدرجة الدنيا في دائرة المعلوم من الدين بالضرورة لا يحرم خيرها مسلم أو مسلمة، فهي في دائرة التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يظن أحد أن هذه المرتبة غير مهمة، أو أنها على حد قولنا أنها المرتبة الدنيا، أن قيمتها متواضعة. فالمجتمع المسلم لا يسلم من غوائل الشر ولا من نزغات الشيطان، ولا تنال منه سهام الأعداء إلا إذا فرط عموم المسلمين في هذا البيان. أما وإن أقاموه فهو حماية وسياج للمجتمع بأسره، يردع الخارج على شرع الله، ويذكر الناس لأمر الله، ويوقف المجترئ على حرمات الله، ويرفع من شأن الملتزمين الطائعين لله ولرسوله. أما المرتبة التي فوقها وأختها، أعني المرتبة الأولى والثانية، فهي ينبري لها علماء الأمة العدول. والله تبارك وتعالى يضع في كتابه منهج المسلم في هذا الباب: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن المسلم فضلا عن العالم لا يتكلم بغير علم، ولا يتعدى حدود اليقين الذي شرفه الله تعالى بتحصيله. جاء اليهود يوما إلى نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن خبر فتية مضوا في الزمن الأول، ويسألون عن الروح. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: لا نعلم حتى نسأل نبينا. فذهب اليهود يصفقون ويذهبون كل مذهب أنهم انتصروا وحققوا نصرا فجائيا على الصحب الكرام، حتى ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعيرونه: يا محمد، سألنا أصحابك فغلبوا وقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على القوم قولهم، وقال: أيغلب قوم حين سئلوا ولم يعلموا أن قالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا؟ ها قد سألتم نبيهم، فهاتوا ما عندكم. فسألوا، وانتظر النبي الجواب من ربه سبحانه. وكم جاء في القرآن: يسألونك قل، تجد ذلك كثيرا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وهلم جرة. السؤال حينما يوجه إلى الإنسان وهو لا يعلم ينبغي أن يتوقف حتى يعلم، ويجب أن نعلم أنه وفوق كل ذي علم عليم. مشاهدي الكرام، قال علماؤنا العلم ثلاثة أشبار: من حصل أوله انتفخ وتكبر، ومن حصل الثاني تواضع، ومن حصل الثالث أدرك أنه لا يعلم شيئا. إن أجرأ الناس على الخوض فيما لا يعلم من جهل، ومن لم تجد في كلامه أنا لا أعلم والله أعلم فقد ادعى ما ليس عنده. وتلك المرتبة منوطة بالعلماء العدول الذين يستطيعون استنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية، وهم الذين عناهم الله بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مشاهدي الكرام، أما المرتبة الثالثة وهي الأولى في الترتيب فهي تتناول ذات المعنى، غير أنها في جانب المجادلة والأخذ والرد مع المخالفين، وهذه لا بد منها أن تكون للعلماء العدول على أن يضيفوا إلى علمهم هذا بعد إدراكهم لشرع الله من كتاب وسنة، إدراكهم لما عليه المخالف الذي جاء ينقض هذا الدين. إذن استنباط الأدلة التفصيلية، استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية في محيط الأمة الإسلامية رسالة العلماء، والرد على المخالفين ومحاورتهم ومجادلتهم بالحسنى رسالة العلماء الذين جمعوا إلى العلم الشرعي ما عند الخصوم من حجج وأدلة وبراهين. أما الصنف الثالث فهو عموم الأمة. إن الصنف الثالث كما بدأت كلامي مع حضراتكم أراه أخطر ما يكون الآن، فإن مجتمعا لا نرى فيه هذا البعد الثالث من عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتمع مغيب فيه معالم هذا الشرع، ومضيع فيه كرامات علماء الأمة العدول الذين اصطفاهم الله من خلقه وأورثهم كتابه وحملهم أمانة البلاغ عنه سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن المسؤولية بينكم جميعا على اختلاف قدراتكم مشاهدي الكرام، إن المسؤولية على كواهلكم لا تنفك عنكم مع علماء الأمة نبض حياتها وشريان وجودها. إن المجتمع ولا ريب نرى فيه ما ننكر ونعرف فيه ما لا نتمنى، إن المجتمع اختلط فيه عمل صالح بغيره، واختلطت فيه مفاهيم كثيرة بغيرها مما تركنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه تركنا على المحجة البيضاء، لا ينكر هذا إلا جحد، تركنا عليها وهي واضحة لنا وضوح الشمس في كبد السماء، لكن لابد أن نعترف أيضا أن فترة من الزمن ليست بالقصيرة فرطنا فيها كثيرا، أو سوفنا فيها كثيرا، أو شغلنا فيها عما هو أوجب كثيرا كثيرا، فنتج عن هذا مع الخبرات الوافدة والعادات المختلفة التي لا نعرفها، فاختلط عندنا في مخيلات أبنائنا على حسب ما تعلموه وما تلقفوه وما نظروه بأعينهم وسمعوه بآذانهم، اختلطت مفاهيم كثيرة، فإذا أضفنا إليها ما يعرف بالفهلوة أو بالحداقة أو بالجرأة على الفتية نرى أمرا عجبا. وهنا لابد من وقفة واضحة. لا أنكر أن قنواتكم الطيبة، ومنها ولا ريب إن لم يكن على رأسها فلها فضل السبط على الأقل قناة الناس. هذه القناة التي نرجو الله لها ولأخواتها أن تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل. أقول إن للإعلام دوره السلبي الكبير فيما مضى، حتى أصبح الدين في معظم أحواله غريبا بين أهله، والملتزم في دينه صار وجوده أغرب بين الناس. قد تعترض علي وتقول كيف إن هذه القنوات تعمل ليل نهار، وأنت تحدثنا الآن في وقت الأصل فيه أنه وقت الراحة والنوم. أقول لك رويدك، فالمسألة ليست كما، والمسألة ليست كيفا، في بعد منفصل عن مناخ إيماني. بمعنى أوضح لك مرادي فأقول وبالله التوفيق، إن المناخ العام يحتاج منا إلى وقفات كثيرة، فالمفاهيم اليوم حين اختلطت باختلاف المدارس الفكرية والعقدية والفقهية، ودخل أعداؤنا يستغلون تلك الثغرات فيما بيننا، أقول نجحوا إلى حد كبير في تعطيل مسيرتنا وتحجيم قدراتنا وإغماض الأعين عما يجب أن ننظره. رغم هذا الكم الذي يعرض على شاشاتنا وفي معاهدنا وجامعاتنا ومدارسنا من الخير، أقول نعم. إذا أضفت إلى ذلك بعدا أتمنى ألا يغيب عني ولا عنكم، حتى يرزقني الله وإياكم مقام الصدق في مقام العطاء والتلقي عن الله تبارك وتعالى. تسألني وتقول ما هذا الباب الذي تريدنا ألا نغفل عنه؟ أقول لك أخي الكريم، أحبتي في الله، إن من تعلم العلم الشرعي كسر، لكن من تربى بالعلم الشرعي أقل من القليل. وديننا لا يعني بأن نحفظ ولا أن نفهم فقط، وإنما يعني ابتداء أن نعمل بما نعلم. الإمام ابن حجر العسقلاني ترجم في شرحه فتح الباري، شرح صحيح الإمام البخاري، وهو يتناول تفسير قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، قال باب العلم قبل القول والعمل. العلم والعمل وجهان لعملة واحدة في مدرسة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا لا ينبغي لنا أن نقف ما ليس لنا به علم، فلا ينبغي لنا أيضا أن نتخلف في سلوكياتنا عما علمنا الله عز وجل. ولذلك كم كان يسأل نبينا صلوات الله عليه أن يرزقه الله علما نافعا، وأن يرزقه العمل بما علم، وأن يورثه علم ما لم يعمل. إن العمل بمقتضى العلم شرط ولازم من لوازم الإيمان. فإذا كان الإيمان قول وعمل، إذا كان الإيمان تصديق والتزام، إذا كان الإسلام يعني ابتداء صدق العلاقة بينك وبين الله، صدق العلاقة بينك وبين نفسك، صدق علاقتك بينك وبين الناس بحيث تكون مجسدا للقرآن الكريم، فإن هذا هو باب المفاصلة. إن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. إن مجتمعا تعرف فيه وتنكر، إنه مجتمع في صلاحه دخن وفي إيمانه خلل، وهو مجتمع لا يرقى إلى صفاء المجتمع الأول بحال من الأحوال، وإن كثر فيه ما تنكر على ما تعرف من هدي وشرع فتلك أمارة من أمارات قروب الفتن، نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. مشاهدي الكرام، لقد اتضح لكم أعتقد ما أريد أن أوصله، فالمسألة ليست فقط أن نجلس أمام شاشاتنا أو في معاهد تعلمنا أو ملازمتنا لمجالس العلم أو مزاحمتنا لركب العلماء نسمع منهم ونحفظ فحسب. هذا هو الخطوة الأولى، لا نستغني عنها ولا ننكرها. أما أن نتعلم هذا ثم نعيش حياتنا كما يعيش الناس، فنحن إذا ما كنا في المسجد أو إذا كنا أمام الشاشة وسمعنا حكما أو تعلمنا شيئا نكون بخلق، وإذا ما كنا في معاملاتنا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها والرجل مع أولاده والرئيس مع مرؤوسه والتابع مع رئيسه، إذا اختلف الأمر إنما قل على الدنيا السلام. ما سمعنا هذا إلا لنغير واقع حياتنا، وإلا لنتخذ هذا المعنى في سلوكياتنا نبراسا ومنطلقا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام، إن شكاية أو دعوة بلغة العصر رفعها النبي صلى الله عليه وسلم ضد فئة من أمته، لا يمكن أن يغمض للمؤمن جفن إلا إذا اطمأن من البراءة منها، وذلك في قوله سبحانه وقيله يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل هجر القرآن واقع في دنيا الناس؟ الكمبيوتر عليه القرآن، الكاسيت عليه القرآن، عندنا المصحف المعلم وعندنا المصحف المجود وعندنا أصوات ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، مئات المقرئين، عندنا تسجيلات في الصلاة وعندنا تسجيلات بأحكام التلاوة المعتمدة ومراجعة، كل ذلك متوفر وموجود. فكيف تقول أن القرآن في أمة محمد قد هجره كثير من الناس؟ إن الناس يسمعون أصواتا ولا يسمعون قرآنا، أو يسمعون قرآنا ولا يتدبرون معنا. ولذلك أقول إن هجر القرآن له صور خمس. الصورة الأولى هجر التلاوة، الصورة الثانية هجر السماع، الصورة الثالثة هجر التدبر، الصورة الرابعة هجر العمل، الصورة الخامسة هجر التحاكم. إن من كان فيه واحدة من هذه الخمس فهو ضمن القائمة التي اشتكاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وسيفصل الله في هذه الشكاية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمسلم الصادق والمجتمع الذي نبتغيه ونسعى للوصول إليه ونقدم للتعامل معه هو ذلك المجتمع الذي يبرأ من هذه الخمس. فلا بد أن تقرأ أخي الحبيب من القرآن ولو قدرا يسيرا، ولو كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب، ولو كنت لا تحفظ إلا الفاتحة التي تصلي بها أو بعض الصور القصار كسورة أو سورتين أكثر أو أقل، أقول لك ما تحفظه كرره، اجعل لك وردا معلوما تقرأه مما تحفظ. أما إن من الله عليك بالقراءة والكتابة فبادر، البدار البدار، اقرأ قدرا معلوما من المصحف كل يوم ولو لم تكن متقنا للقراءة، على أن تلتزم شيخا تصح على يديه، لكن اقرأ ولا تجعل عجزك عن القراءة مانع من أن تواصل قراءة القرآن. إن الماهر بالقرآن أي الذي يقرأه بصورة جيدة مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتعتع فيه وهو عليه شديد له أجران، أجر القراءة وأجر الصبر على مشقة القراءة. فاقرأ ولا تمنع نفسك، فإذا قرأت برئت، برئت من هجر القرآن تلاوة. احرص على أن تسمعه من غيرك. أضعف الإيمان أن تحافظ على صلوات الجماعة فتسمع القارئ إمامك في الصلاة وهو يصلي بك، وهذا هو الحد الأدنى عندكم ولله الحمد إذاعة القرآن، عندكم ولله الحمد الأساليب كثيرة، بدلا من أن تكون في صحبة الشيطان احرص على أن تكون في صحبة الرحمن. إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حرص على أن يسمع القرآن من غيره، فتعجب الصحابي الكريم: أقرأ عليك أنزل؟ قال: نعم، أحب أن أسمعه من غيري. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ القارئ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك، فإذا عيناه تذرفان، أي من الدمع، بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدي الكرام، إن المرتبة الثالثة التي ينبغي أن تلتزمها لتبرأ من هذه التهمة أن تتدبر ما تقرأ أو تسمع، والتدبر هذا منوط بالدراسة والتحصيل، منوط بصحبة العلماء العدول، منوط بقراءة ما سطره العلماء العدول في كتب التفاسير، بدءا بتفسير المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بالمأسور عن الصحب الكرام والسلف الصالح، ثم بما من الله به على علماء الأمة. فلا يزال القرآن إلى قيام الساعة لا ينضب أبدا، ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، بل كل يوم نستفيد منه الجديد والمفيد. فإذا ما تعلمت وفهمت وتدبرت بعد القراءة والسماع، احرص على أن تعمل، وإلا صار علمك حجة عليك. وإذا كان الجاهل يتوعد بالويل مرة، فإن العالم الذي لا يعمل بعلمه عياذا بالله يتوعد بالويل 7 مرات، لأنه يسعر بجهنم عياذا بالله بهؤلاء قبل الكفار وعباد الوثن، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحرصون على أن يتموا حفظ القرآن بقدر حفظهم على أن يفهموا القدر الذي حفظوه، ثم العمل والتطبيق التام في كل جوانب الحياة. فإذا ما عملت في بيتك وخارج بيتك بما تسمع وبما تعلمت، بقيت الخامسة، وهي ألا تقبل حكما فيما بينك وبين نفسك ولا بينك وبين الناس خارج على هذا النص الإلهي من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام، إذا أدركنا هذا، وسألت نفسي وسأل كل منكم نفسه، وكل منا أدرى بحقيقة حاله، وصدق الله: الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إن من يغش نفسه سيفضح أمره، وإن من صدق نفسه أدرك حاله. لو صدقنا أنفسنا الآن وفق هذه الخمس، وقلنا نريد أن نعطي إجابة على مجموع حياة الناس، حتما أكاد أسمع إجابتكم: نعم، البون شاسع والفرق كبير. بل بين أحوالنا ونحن نقرأ القرآن أو نسمعه أو نتعلمه أو نعلمه أو نعمل به أو نتحاكم إليه، وبين سائر حياتنا الفرق كبير. تدبر معي هذا النص. لقي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا حذيفة بن اليمان يوما، فقال حذيفة استغفر الله لقي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا حنظلة الأسيدي يوما، فقال حنظلة: السلام عليك يا أبا بكر. قال أبو بكر: وعليك السلام يا حنظلة. كيف حال حنظلة اليوم؟ أخبارك إيه؟ كيف أصبحت؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر. نافق حنظلة يا أبا بكر، هذا حكم قاس، حكم شديد، إن أصعب ما يتقبله المسلم ولا يمكن أن يقبله أن يتهم بالنفاق. فقال أبو بكر منكرا متعجبا رضي الله عنه: سبحان الله، ماذا تقول؟ لماذا تقول ذلك يا حنظلة؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في المسجد فيذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، حين أجلس مع سيدي رسول الله فيحدثنا عن الجنة أشم رائحتها، أرى جمالها، أدرك أنني بداخلها، وإذا حدثنا عن النار أدرك عمق قعرها، وأدرك شدة حرها، وأدرك قسوة لهيبها، كأن رأي عين. فإذا ما غادرنا المسجد وتركناه، أي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي انشغلنا بأزواجنا وأولادنا وأعمالنا ودنيانا. وأعتقد أن هذا حال كثير منا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا، نسينا الحالة التي كنا عليها رأي عين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقال سيدنا أبو بكر: والله إنا لنلقى مثل ذلك. إحنا بيحصل معانا نفس المعنى يا حنظلة، ننشغل بأولادنا ونسائنا وأموالنا. لو كان حكمك هذا صحيحا تبقى في مشكلة، والله لأرفعن الأمر إلى رسول الله. ما تمشي يا حنظلة، هيا بنا ننطلق إلى رسول الله. هذه مسألة خطيرة، لو أن فهمك صحيح ومن كان هذا حاله يصبح من المنافقين يبقى كلنا منافقين. فانطلق أبو بكر وحنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: السلام عليك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكما السلام. قال أبو بكر: اسمع من حنظلة يا رسول الله، حنظلة عنده كلام، اسمع منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك يا حنظلة؟ قال حنظلة: يا رسول الله، نكون عندك ومعك في المسجد فتذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين. فإذا ما غادرنا المسجد وتركناك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي أنيابه وأضراسه الخلفية، وهذا غاية سروره صلوات ربي وسلامه عليه. وقال يا حنظلة: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي من الذكر، يعني هتروح البيت مع الزوجة مع الأولاد في العمل في التجارة وأنت تذكر الجنة كما قلت والنار كما قلت، لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. مش مراتك اللي هتصحيك، لا، الملائكة اللي هتصحيك. مش هيمشي جنبك البودي جارد، لا، ده الملك. لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. مشاهدي الكرام، تقول لي كلنا بنقول ساعة وساعة، ساعة لقلبك وساعة لربك، هي دي المشكلة اللي بتكلم عنها النهاردة، هنا المفاصلة. حنظلة فهمها ساعة وساعة. خلي بالك، الساعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم يرى النار والجنة رأي عين. طب والساعة الثانية؟ ليس فيها حراما، ليس فيها مكروها، ليس فيها دون الأولى، ليس فيها نظرة إلى محرم، ليس فيها استماع لمحرم، ليس فيها تكلم بمحرم، ليس فيها مد اليد وأخذ المحرم أو إعطاء المحرم أبدا، لأنها حلال صرف. عافسنا، أي تمتعنا بالأزواج والأولاد والضيعات، ليس فيها مجال للحرام. هنا المفاصلة. هل معظم المجتمع أو الصفة العامة الآن لأهل الصلاة والصلاح والمساجد ومشاهدي الكرام، احنا في علاقتنا الخاصة معانا هذا المعنى؟ معانا الساعة والساعة اللي قال عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساعة في حلال، في لذة غير محرمة، في مرمة لمعاش، بعد الساعة الأولى التي كانت تزود لمعاد. لو كان الأمر كذلك هذا مجتمع الصالحين الذي ننشده، أما وإن كنا، مش عايز أقول يعني، إذا كنا هنا بلون وهنا بلون هذه مشكلة. أعوذ بالله من السلب بعد العطاء. إن من الناس إخوة الأحباب من يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ لماذا والله يقول: وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها. ولماذا والله يعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما لا يعلمه إلا الله؟ لأنهم كانوا إذا خلوا بأنفسهم بارزوا الله بالمعاصي، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. إن محاولة مخلصة لرد مجتمع المؤمنين إلى أن يعيشوا ساعة وساعة، ساعة يتزودون فيها لآخرتهم، وساعة يبدعون فيها لحياتهم الدنيا، ليعيشوا فيها بكرامة المؤمنين وعزة المسلمين، إتقانا ونماء وعطاء وعملا وسعيا في غير محرم، هو هدف لقاءاتنا التي نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها التأييد والتسديد. ربما قائل يقول النية طيبة، وربنا قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وسيدنا النبي قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، نسينا نذكر. هذا صحيح، وهذا من رحمة الله بأوليائه وبعباده، لكن علينا دور، إن لم نقم به نأسم جميعا، سواء كان علماء الأمة العدول أو عموم المسلمين على النحو الذي بينت في بداية كلامي. فإن على الجميع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شريطة ألا يقع الإنسان أو يضع نفسه حيث لا قدرة له ولا كفاءة له. فعموم الناس يتحدثون بما وعوا وفهموا واستمعوا ودرسوا، أو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة. فلان ما تكذبش، مسلم لا يكذب، مقبول منك هذا، ولا لست مطالبا أن أقول لك ما دليلك على هذا. تقول يا أخي لا تنظر، لا تزني، الزنا حرام، هذا لا يجوز، لا يليق بالمسلم. هذا لك يا أخي لا تخن، لا تمد يدك على المال العام ولا على حق غيرك، ولا تتلصص على جارك، ولا تعتدي على حرمات الناس. هذا كلام لا يحتاج إلى دليل، هذه دائرة عريضة كبيرة جدا، نحتاج إلى جهد مضاعف من كل الناس. بالأمس البعيد، وهو ليس بعيد لكن بعيد في التزام ما فيه، لكن هو بحكم السنين سنوات قليلة، القرية والأسرة المتماسكة وكبير العيلة والدوار، إذا كنت لسه فاكرين مثل هذا الكلام، كان الإنسان إذا أخطأ يقول له أنا هقول لأبوك أو أنا هقول لأمك. كان الشاب من هؤلاء لا يمكن أن يقبل على الخطأ في بلده، يخرج بره البلد يتصرف، البلد اللي محدش يعرفك فيها، لكن يعمل مليون حساب لتماسك المجتمع الذي يعيش فيه، وأن خبره السيء سيصل إلى أبيه. لو ابتلي بسيجارة مثلا ورأى أحدا من الكبار يمشي، أو أبوه أو عمه أو جده أو كذا، قد يمسك عليها بيديه ويحرق يديه لكن لا يجعله يراه، أو يحرق ثوبه يدسها في جيبه. اليوم بيقول للأب والكبير والأستاذ خمس، لا هي دي جاي من النقطة اللي أنا بتكلم فيها، ودي قبل دور العلماء في بيان الأحكام التفصيلية وبيانها بأدلتها الشرعية. عشان كده لازم نشيل هم هذا الدين، ولازم نعرف الفرق بين من تعلم الدين ومن تربى بالدين، وهي دعوة أطلقها لي أولا ولكم ثانيا، فأنا أول مستمع لهذا الكلام، وأرجو الله أن أكون ممن يوفق لقول سديد وعمل رشيد، وأسأل الله لكم كذلك أن تكونوا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنها دعوة إلى أن نتربى بهذا الدين، إلى أن يرى الناس في سلوكياتنا هذا الدين، إلى أن نجد في حياتنا ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. إن الملتزم في سلوكه بهذا المعنى، أعني الذي تربى بالقرآن وتربى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتموه ذكرتم الله. لو كان إنسان يتكلم فيما لا فائدة فيه ورأى أحد هؤلاء يسكت، لو كان يتكلم أو يدبر أو يخطط لمعصية يستحي، له هيبة، لو كان يقدم أو يتجرأ على معصية لا يمكن أن يواصل. إذا رأيتموه ذكرتم الله، وإذا ذكرتم الله أمامه أعانكم، فزادكم في الإيمان بالله منطقه، تزدادون فهما على فهم وإدراكا على إدراك. إذا رأيتموه ذكرتم الله، وإذا سمعتموه ازددتم إيمانا على إيمانكم، وإذا نسيتم ذكركم، وإذا ذكرتم أعانكم. إنها دعوة أرجو الله أن تكون صادقة، وأن تجد من مشاهدي الكرام آذانا صاغية واستجابة كاملة، لأن لقاءاتنا المقبلة إن شاء الله حسب ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى إنما يعتمد بعد الاعتماد على الله في نصيبها الأوفر على مدى تفاعلكم واتصالاتكم. فنحن لا نريد فقط أن نقول كلاما نظريا، أعتقد أن كثيرا منا سمعه قبل ذلك، فالقرآن يتلى فينا ليل نهار، وأحاديث النبية الصحاح بيننا صباحا وعشية، لكننا نحتاج إلى وقفات نتأملها، وهمسات نتدبرها، بل وصرخات نعيها حتى تصبح سلوكيات الناس وظاهر غالب حال المجتمع المسلم مجتمع يقول لربه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مشاهدي الكرام، إن أمانة هذا الدين يتحمل كل فرد مسلم جزءا منها، فالحاكم المسلم يتحمل أول ما يتحمل من أمانات حكمه الحفاظ على هذا الدين، والعالم المسلم يتحمل أول ما يتحمل من أماناته بعد بلاغ هذا الدين المحافظة على هذا الدين، وكل مسلم أن كان موقعه هذه أول ضرورات الإسلام الخمس. فضرورات الإسلام الخمس أعني المقاصد الكلية الضرورية، أولها حفظ الدين، وهو جزء مشترك كل على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اتصال من الأخ محمد، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك
دكتور، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيك، والله على علمك الوفير الغزير الجميل، والله بارك الله فيك يا رب، ونفع فيك الاسلام والمسلمين.
وفيكم اخي الكريم، اللهم امين، جزاكم الله خير.
دكتور معلش، الموضوع ده يعني شغل الواحد بقاله فترة طويلة، ونفسي حد يرد عليا فيه بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
النهاردة موضوع الفقه والفتوى بأصبح موضوع شائع جدا، وكل الناس بتفتي. أروح الأزهر أسمع فتوى، أجي أسأل شيخ في قناة يرد لي الفتوى، أسمع من هنا حديث صحيح، أسمع من هنا غير صحيح، فبقت مشكلة كبيرة جدا. أنا مش عارف أنا كراجل مسلم النهاردة أي جهة ألتزم بيها، أو هل في إمكانية أن العلماء يتم تحديدهم، واحد للفقه، واحد تفسير، حد فتوى، لكن الموضوع بقى عام مع كل المشايخ اللي بتظهر نرضى على القنوات الإسلامية. الحمد لله، ربنا يبارك فيهم يا رب وعينهم على ما هو فيه، بس يعني الفتوى بقت عامة على كل الناس، وده أمر بقى محير جدا. يعني أنا عايز أشتري عربية من بنك، أسأل في الأزهر يقولوا اشتري ما فيش أي حرج، أسأل في أي شيخ من المشايخ اللي بتظهر ربنا يبارك فيهم يقول لا ده حرام، يقولوا في بنوك إسلامية، أجي أبص ألاقي شيخ تاني يقول لا ما فيش بنوك إسلامية. فمعليش يعني أنا كنت بحضر دروسك من زمان في مسجد الصديق، وربنا يبارك فيك يا رب وزيدك علم وزيدك إخلاص على إخلاصك. فمعليش يعني ده حاجة من القلب بقولها، وربنا يعينك يا رب إن شاء الله، وألف شكر لك.
جزاكم الله خيرا. هذه المشكلة يعني حنانيك يا أخ محمد، يقولون الفتوى مرتهنة بظروفها، الفتوى مرتهنة بظروفها. علماؤنا ولله الحمد محل الثقة، لكن فهم السؤال مع الحالة أو تكييف السؤال مع الحالة يؤدي في أحوال كثيرة إلى اختلاف الإجابة. ثانيا، رعاية مقتضى حال السائل أحيانا يؤدي إلى اختلاف الإجابة. ثالثا، قد يكون السؤال في مسألة فرعية ولكل وجهة وكل الآراء محتملة. القاعدة الأصولية تقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. من هنا أقول لك بداية أنصح أحباب المشاهدين إذا سألت استوثق أنك تسأل عالما، فإذا اطمأننت إلى أنه العالم الرباني الكفر اسأل، فإن أجابك لا تسأل بعد ذلك، يعني لا تجعل الأمر هكذا ولا تضرب كلام العلماء بعضه ببعض. ونحن في مراحل الدراسة بالأزهر أبقى الله عطاءه وسدد الله خطوات القائمين عليه في الفقه المقارن، كان لابد من حاجة اسمها تحرير محل النزاع، يعني ليه الإمام ده قال كذا وده قال كذا، ليس هوى. وسبحان الله وجدنا الأمر في النهاية أن هذا من كمال هذا الدين الذي أرسله الله للعالمين جميعا، فلن نستغني عن رأي برأي آخر. مشاهدي الكرام، انتهى وقتنا، وعلى وعد بلقاء إن شاء الله. إلى هذا اللقاء أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقني وإياكم إلى من توينا السير فيه، فنتربى بهذا الدين وأن نكون لهذا الدين من جنده المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.